وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رياض الصالحين. هذا البرنامج الذي تعده وتقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو وضيف الدائم لي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو التوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة المجمع. أهلا بك فضيلة الدكتور.
وأنا كذلك أرحب بكم وبإخواني المسلمين والمسلمات أينما بلغ إليه أثير هذه القنوات.
شيخ، اليوم بإذن الله تعالى بعد أن تحدثنا عن العديد من الخصائل الفضائل لرياض الصالحين والصالحين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده، اليوم نتحدث عن الحكمة وفضائلها ومنزلتها عند أهل العلم. أنت يا شيخ، ماذا تسمي الحكمة وما هي الحكمة في نظرك يا شيخ؟
لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. خير من أوتي الحكمة عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه.
الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والحكمة هي ذلك الفعل والخلق الذي لا يشان معه صاحبه. الحكمة هي التي عناها الله سبحانه وتعالى بقوله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الحكمة التي تورث الإنسان علما وعقلا وأدبا، تجتمع هذه الثلاثة العلم والعقل والأدب في هذه الحكمة. ولهذا كان أحكم عباد الله من هم؟ المرسلون عليهم الصلاة والسلام. وكان ربي جل وعلا هو الحكم العادل، وهو الحكيم في أفعاله، وهو الحكيم في ذاته سبحانه وفي أوامره وفي أسمائه وصفاته. ولهذا أحكم الحاكمين هو ربنا سبحانه وتعالى. المخلوق ينال الحكمة بهذه الأمور الثلاثة، ينالها بالعلم، فإنه جاء في حديث أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتعلق بخطبة الجمعة، واجعلها ميزان لك يا أيها المسلم تعرف الخطيب هل هو حكيم ولا ما هو حكيم، عالم ولا ما هو عالم. قال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة علامة على فقهه، لأن خير الكلام إيش؟
ما قل ودل.
ما قل ودل، وهذا كلام الحكمة. الحكيم كلامه قليل لكن مدلوله عظيم، ولهذا أحكم البشر عليه الصلاة والسلام. لاحظ، جمع الإسلام كله في كلمتين، وهذه من جوامع الكلم الذي آتاه الله إياه. فإنه جاء في حديث عبد الله بن سفيان الثقفي المخرج في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يعني قل لي في الإسلام قول خلاص
أثبت عليه،
مكفي ومشفي، لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم.
كلمتين:
آمنت بالله واستقم على هذا الإيمان.
وهذا دليل على الحكمة،
هذا الحكمة. ولهذا في خطب الجمعة مثلا إذا كثر كلام الخطيب أنسى آخره أوله، إذا كثر كلام الواعظ أو المتكلم أيا كان، حتى في المؤتمرات وفي غيرها، إذا كثر كلام المتكلم مل الناس منه وضاعت المعلومة،
فقدهم
المتابعة. ثم آخر كلامه ينسي أوله فيخرجون لم يعوا شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع أصحابه فحفظوا كلامه، كلام قليل لكنه مليء ومليان من جوامع الكلم، حفظوه ونقلوه للأمة. الحكمة مهمة حتى في تعامل الإنسان، وحتى في عبادته، حتى في دعوته إلى الله، وقد نص الله على ذلك في قوله في آخر سورة النحل: أدعو إلى سبيل ربك بإيش؟
بالحكمة.
بالحكمة. من الحكمة علم، ها؟ صحيح. وعقل وأدب. الأدب هو تطبيق لهذا العلم في نفسه ومع غيره.
طيب، يعني الحكمة يا شيخ ليست بكثرة الكلام، أن تجي تأتي إلى رجل يتحدث طويلا ويفرد في الكلام، هذا ليس من الحكمة إذن.
طبعا الكلام. كثير الكلام مشتته متوزعه هنا وهنا بعيد عن الحكمة، ولهذا كثير الكلام كثير الخطأ.
إذا الحكمة فيما قل ودل.
وخير الكلام ما قل ودل. وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. خذ هذا في تاريخ المسلمين، أيهما أكثر كلام، الصحابة أو من بعدهم؟
من بعدهم
قطعا الصحابة أقل، من بعدهم أكثر كلام والصحابة أقل كلام. أيهما أحكم؟
الصحابة رضي الله.
أيهما أكثر كلام؟ التابعون أو من بعدهم؟ من بعدهم. والتابعون أقل من كلام أكثر حكمة، ولهذا كان السلف الصالح أحسن حكمة وأكثر حكمة من بعدهم. كلما بعد الناس عن ذلك العهد كثر الكلام وقل العمل.
طيب يا شيخ،
كثر الكلام وقل الخير.
ما تحتاج بعض الأوقات أنك تكثر الكلام أو تعيد الكلام حتى يصبح ذلك تأكيدا لمعلومة معينة لا يأخذ عليك
غير الحكمة؟ إعادة الكلام شيء وكثرته شيء آخر.
صحيح.
النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور المهمة يكررها على الناس ثلاثة.
نعم.
ثلاث مرات.
صحيح.
حتى تعقل وتحفظ عنه. لكن كثرة الكلام شيء، وإعادته حتى يفهم شيء ثاني. نعم، ربما في العصور المتأخرة مع تبلد الأحاسيس أصبح الإنسان ما يفهم إلا بعد مرات كثيرة.
صحيح.
لأنه شك نفسه على التشكيل، فابتعد عن ماذا؟ عن العقل، والعقل ميزة، وابتعد عن العلم، والعلم وسيلة لتحصيل العقل، تحصيل العلم والحكمة، وبعد عن ماذا؟ عن الأدب، والأدب هو التطبيق العملي والسلوكي لما تعلمه ولما تعقل به.
طيب يا شيخ، لو قلنا كيف يحصل على الحكمة، كيف أحصل أنا على الحكمة، كيف أصل إليها في هذا الوقت؟
أنا أسألك هذا السؤال مرة أخرى، كيف تحصل الحكمة؟
بالعلم والأدب.
ثلاثة: بالعلم والعقل والأدب. بهذه الثلاثة تحصل مدارك الحكمة فترتقي فيها. أدعو إلى سبيل ربك، أشرف وظيفة وظيفة الأنبياء والعلماء، وهي الدعوة إلى الله. بيش تدعي الله؟ بجهل ما تصيب الدعوة، وما تحقق منهج الله عز وجل ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة. أدعو إلى سبيل ربك بماذا؟
بالحكمة.
بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك وعلم الله عن سبيله والعلم بالمهتدين. وهذه في حق المدعوين إذا كانوا من أهل العلم كأهل الكتابين اليهود والنصارى وغيرهم.
بالحكمة
فيهم علماء لكن علمهم ما نفعهم. والحكمة تقوم على هذه الأسس الثلاثة، إذا كملتها أدركت الحكمة: على العلم الموروث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يمكن أن يقوم بالدعوة أو بالقضاء أو بالإمامة من ليس
له علم،
وإلا أنقص بهذه المهمة بقدرها.
حكمتي صح.
العقل أن يزن الأمور بميزانه، والعقل الذي يورث التؤدة والحكمة
والعدل،
ويورث العدل.
صح.
الأدب، ولهذا الأدب،
الأدب مقصود به التعامل وتصرفات،
الأدب تطبيق لما تعلمه.
صح.
وتطبيق لما تعقل به. لا تسئ ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب، لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. الأدب قبل العلم وبعده وأثناء، لأنه هو الميزان والمعيار لهذا العلم الذي انتفعت به. ماذا يفيد علم العالم في معلوماته لكنه لا عقل له ولا أدب له؟ لا يفيده.
طيب، تحدث عن العلم وركز عليه الشيخ أنه هو أحد أركان الحكمة والوصول إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب حكمة،
صلي وسلم
على رسوله، ولكن وصاحب علم في دينه وبين أصحابه. كيف نستطيع أن نرى لمحات مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حكمته صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صلي وسلم على رسوله. فتحت بابا، أظن الحلقة تبي تنقضي، إحنا ما انتهينا منه، ولهذا أستأذنك وأستأذن إخواني وأخواتي المشاهدين أن أقتصرها بمثال واحد في قصصه عليه الصلاة والسلام التي لها دلالات في العلم وفي الفقه وفي هذه الحكمة. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي جارية وترعى لي الغنم في سلع، سلع أقرب جبل للمسجد النبوي وقد اجتمع عليه البنيان الآن، فعاد الذئب على إحدى شويهاتي فأكله، فلما رجعت إلي وجدت الغنم ناقص سكتها على وجهها صكة، كيف الذئب يعدي عليها؟ ثم ندم فأتى يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: بينما أنا أصلي مع رسول الله إذ عطس رجل من القوم في أثناء الصلاة، فقلت: يرحمك الله
الصلاة
يرحمك الله، شمته فرمقني الناس بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، يعني يا ويلي ويلاه
من هذا الخطأ،
ما شأنكم؟ فجعلوا يصمتونني وبعضهم يضرب على فخذه.
أسكت.
إيه. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته
حدث بلبلة في الصلاة.
نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فقال معاوية: والله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه لفقهه وحكمته صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما كهرني، ما تعجب في أو تعبر في وجهي، ولا نهرني بلسانه، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وتكل أمية من كلام الناس،
صحيح،
وويلي ويلاه من كلام الناس. قلت: يا رسول الله، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتكبير والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. لما تعامل معه النبي بهذه الحكمة التي بنت على علم وعلى عقل وعلى
أدب
فلا شك أن الله أدبه،
أحسن
فأدبه أدب. القرآن، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة
والسلام. الله عليه
وسلم. ولهذا أحكم البشر هو صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
أحكم العالمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختصه الله بهذه البعثة. قال: لما رأى معاوية بن الحكم هذا التصرف وهذه الحكمة وهذه المعلومة التي نفعته ونفعت المسلمين
بعده
إلى أن يرث الله الأرض من عليها، أخبره بهذا الأمر الذي جاء فيه، وهو أنه صك هذه الجارية
ضربها
ثم ندم. ندمه هذا علامة على الحكمة، ولو تعقل لما صكها في أول.
صحيح.
فقال: يا رسول الله، إنه حصل كذا وكذا وكذا وكذا، فهل أعتقها الجارية؟ يعني يريد كفارة لي أنه صك على وجهها صكة. فقال عليه الصلاة والسلام: إيتي بها. فجاء بها وهي جارية صغيرة نحو 10 سنوات، فقال: يا جارية، أين الله؟ فأشارت بالسبابة في السماء بجواب فطري، والفطرة الحقة السوية هو كذلك أن الله في العلو في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة.
لا إله
إلا الله. شو الحكمة؟ أورثت فاذا هذه الجارية أنها عتقت بعدما كانت رقيقة، وتكفرت خطيئة معاوية بن الحكم، وصحت صلاته وصلاة من وراءه وصلاة المسلمين بعد ذلك، بأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس،
درس
إنما هي درس جامع انبنى على الحكمة.
صحيح.
فنفع عدة نوافع صلى الله عليه وسلم.
لم تكن ردة فعله صلى الله عليه وسلم قاسية على الصحابي عندما شمت في الصلاة، وعندما أيضا علم بضربه لتلك
وقع فيها بجهل، غير من يقع بالشيء بعناد وإصرار، فهذا مقامه مقام آخر. ولهذا في مواقف يغضب فيها النبي غضبا عظيما، وغضبه حكمة، فإن أسامة بن زيد رضي الله عنه في جهاد المشركين لما انطلق رجل في شعب من الشعاب ممن كان مع المشركين، فلحقه أسامة ولحقه رجل معه، فلما أدركه القوم، أدركه أسامة ومن معه، رفع السيف
قتله
ليضربه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فرمى الرجل الآخر سيفه وعالجه أسامة، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتد غضبه، اشتد، لأن هذا الموقع لا يحتمل الخطأ، ويترتب فيه ماذا؟ إزهاق نفس. قال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا ابتقاء الموت. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ هل علمت الذي في قلبه؟ كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاسبك يوم القيامة؟ فهذه الشدة في هذا الموضع حكمة.
نعم.
إذن لي في هذا الموضع
حكمة
بعيدا عن الحكمة.
لو تعامل معه بلين هو بعيد عن الحكمة.
إذن الحكمة وضع الشيء في موضعه الصحيح، الشدة في موضعها من غير عسر، واللين في موضعه من غير ضعف.
طيب الشيخ لو قلنا حديث الله سلم الحكمة ضالة المؤمن، ما معنى هذا الحديث؟
الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها، لأن المؤمن مأمور بالتعلم، والحكمة هنا بمعنى العلم.
نعم.
فيتعلم. ولهذا لاحظ لما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام الملاحظة والانتقاد من يهودي من أخبث خلق الله وعباد الله، عرفوا الحق وجانبوه. بينما روى أهل السنن بينما النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه إذ جاء رجل من اليهود فقال يا محمد، رفع النبي إليه رأسه قال إنكم تشركون. الشهد يهودي يعرف الشرك ويعرف الكفر. صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. ملاحظتان واقعتان في بعض الصحابة، تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد،
صحح لي
أصحاب، قولوا ما شاء الله وحده، ولا تقولوا والكعبة، قولوا رب الكعبة. إذن هذا هذه ملاحظة وفيها علم.
هذا
النبي صلى الله عليه وسلم ممن؟ من أخبث عباد الله. وهذا في القرآن أن الله عز وجل يقبل الحق ممن جاء به. قال الله عن قوم لوط وقد وقعوا في شنيعتين عظيمتين، ما هما؟ إتيان الرجال شهوات من دون النساء، وأعظم منها قبلها الشرك بالله. قال الله جل وعلا في سورة ألف لام صاد الأعراف في أول سياق هذا القصص، قال وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. قبل الله منهم الأولى أنه وجدوا عليها آباءه،
صحيح،
ولم يقبل الثانية
أنه الله
أنهم نسبوها إلى الله. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وهو العدل وهو وضع الشيء في موضعه. إذن الحكمة حقيقة تؤتى ويطلبها الإنسان ويأخذها ممن وجدها فهو أولى بها، لأن المؤمن حكيم،
صحيح،
ومأمور بالحكمة ومنهاجه منهاج الحكمة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من حكمته صلى الله عليه وسلم أنه إذا وعظ يختصر. يقول العرباض بن ساري رضي الله عنه في حديث رواه أهل السنن بأسانيد صحيحة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. أين البلاغة؟ في وجزتها،
في قصر كلامه صلى الله عليه وسلم،
في قصر كلامه، في وصوله إلى موضع الداء، وضع النقاط على الحروف.
نعم.
قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. من بلاغتها وجلت منها
دموع
القلوب وذرفت منها العيون. إذن هذه من الحكمة، وهذه وصية لإخواني الخطباء والدعاة والمتكلمين أن يجمعوا الكلام على أسسه الثلاثة،
صحيح،
بعلم وبعقل وبأدب، يصيب بإذن الله الحكمة في مصابها الصحيح. ومن يؤتى الحكمة
فقد أوتي شيئا عظيما،
فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
فضيلة الشيخ صلى الله تعالى أن يجعلنا ممن تعلموا وعقلوا وتأدبوا حتى نصل الحكمة إن شاء الله. أنا وأنت أستاذ المشاهدين
نسأل الله هذا لك. شكر الله لك.
شكرا فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبع، عضو التوعية الإسلامية ودار الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأستاذ الشريعة السلة الإسلامية بجامعة المجمعة. بهذا أكون أنا وإياكم أعزائي المشاهدين قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج رياض الصالحين. إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.